أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة. كان الكلام وما زال في بيان الصور المتصورة في الفرع الذي ذكره العلامة قدس سره في التحرير، من أنه لو أكره الشخص على الطلاق فطلق ناويا. هناك ستة صور متصورة لهذا الفرع، فجاء قدس سره على بيانها. بلغ الكلام فعلا إلى الصورة الخامسة: ما لو كان الداعي والمحرك الأساس للمكره على الطلاق هو الإكراه، وإقدامه على الطلاق إنما هو لأجل الخلاص ولأجل دفع الضرر المتوعد به من قبل المكره. غاية الأمر أن المكره جاهل بالموضوع جهلا مركبا، بمعنى أن المكره يعتقد بأن الحذر والخلاص من ضرر المكره لا يتحقق إلا بإنشاء الطلاق الحقيقي بأن يقصد معنى ومدلول الطلاق، وأنه لا حيلة أخرى لديه، فاعتقد بأن الخلاص منحصر بإنشاء الطلاق الحقيقي. ومنشأ هذا الاعتقاد الغفلة، فالمكره غافل عن أن له طريقا آخر للفرار، فإنه بإمكانه أن يقصد اللفظ فحسب حتى يكون لاغيا، أو يقصد معنى آخر غير البينونة حتى يكون موريا. فكان بإمكانه أن يدفع شر المكره من دون قصد، عليكم السلام، من دون قصد معنى الطلاق الحقيقي، ولكن في ظل الغفلة تخيل أن عليكم السلام أن الخلاص والفرار عن ضرر المكره منحصر بإنشاء الطلاق الواقعي، وفي ضوء هذا الجهل المركب يوطن نفسه على رفع اليد عن زوجته والإعراض عنها. وفي ضوء هذا الجهل المركب، أعني الاعتقاد، يوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق خارجا حال كونه قاصدا وناويا للطلاق. وهذا النوع من الطلاق الإكراهي يتفق كثيرا للعوام. هذه الصورة الخامسة، وحكمها سيأتي بعد أن يقرر الصورة السادسة. الصورة السادسة، ما لو كان الداعي والباعث في النفس على الطلاق هو الإكراه، ودفع الضرر عن نفسه أو عن ماله أو عرضه، ذلك الإكراه المستتبع لتوطين النفس على إيقاع الطلاق، ولكن إيقاع الطلاق لا لأجل الجهل بالموضوع والغفلة، لا لأجل، حتى يصير من هنا يبدأ الفرق بين السادسة والخامسة، ولكن لا لأجل الجهل بالموضوع والغفلة عن وجود طريق آخر للفرار، بل منشأ هذا التوطين هو الجهل بالحكم بمعنى. فالمنشأ في الصورة الخامسة الجهل بالموضوع والغفلة عن وجود طريق آخر للفرار. منشأ التوطين في هذه الصورة الجهل بالحكم بمعنى أن المكره لا يدري شرعا، لا يعلم شرعا أن الطلاق الإكراهي باطل، وأن حديث الرفع رافع لحكمه وأثره، أي حكم هذا الطلاق وأثر هذا الطلاق، بل زعم أن الطلاق الإكراهي صحيح، أو أنه، أي المكره، أو أنه يعيش في منطقة السائد على ساكنيها أنهم من أتباع أبي حنيفة الذين يرون بأن الطلاق الإكراهي صحيح، ف فهذا الفرد الإمامي أيضا زعم أيضا تخيل بأن الطلاق الإكراهي في فقه الإمامية أيضا صحيح، في حين أن الأمر ليس كذلك. هذا هو معنى جهله بالحكم، إلا أنه لم يكن جاهلا بالموضوع ولم يكن غافلا عن وجود طريق آخر للفرار. وعندها فعلى الرغم من أنه لم يكن غافلا بل كان ملتفتا إلى وجود مفر وطريق آخر، إلا أنه تخيل بأن هذا الطلاق الكذائي واقع شاء أم لم يشأ، بل تخيل زعم أن الطلاق المذكور يعني الإكراهي واقع شاء أم لم يشأ. فلذا بناء على هذا الأساس، بناء على أساس جهله بالحكم، يرضي نفسه بأن لا يكتفي بمجرد قصد اللفظ، بل يعزم على قصد المعنى والمدلول، فيوقع الطلاق خارجا حال كونه قاصدا وناويا للطلاق. وهذا النوع من الطلاق الإكراهي الذي منشأه الجهل بالحكم أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. ثم بين قدس سره حكم هاتين الصورتين الخامسة والسادسة، فأفاد قدس سره بأن حكم هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال لوجود وجهين في المسألة. الوجه الأول أن الطلاق المذكور سواء في الصورة الخامسة أم في الصورة السادسة، أن الطلاق المذكور باطل، بدليل أن هذا الطلاق مسبب وناشئ عن الإكراه، والإكراه يسلب الأثر عن اللفظ فيجعله لغوا في مقام الأداء، فلا يترتب أثر لهذا الطلاق. الوجه الآخر أن الطلاق المذكور صحيح، بدليل أنه وإن كان في بادئ الأمر وإن كان هناك إكراه في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك على إثر الغفلة، إشارة للصورة الخامسة، على إثر الغفلة أو على إثر الجهل بالحكم، إشارة للصورة السادسة، ولكن بعد ذلك على إثر الغفلة والجهل بالموضوع أو على إثر الجهل بالحكم يوطن نفسه ويرضي نفسه بإيقاع الطلاق مع قصد المعنى والمدلول. وفي نهاية المطاف يكتسب إيقاعه طيب النفس. وإذا حصل طيب النفس فالإيقاع عن الطلاق المزبور يقع صحيحا. فذكر قدس سره أن للمسألة وجهين، إلا أنه قدس سره اختار ورجح الوجه الأول فقوى تحقق الإكراه. فلذا أفتى قدس سره ببطلان الطلاق في الصورتين الخامسة والسادسة. قال رحمه الله: وإن كان الفعل، وهذا بحسب تقرير وتبويب البحث، الصورة الخامسة من الصور الستة المتصورة في الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير، الصورة الخامسة: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر. الآن هذا العنوان عنوان لكلتا الصورتين الخامسة والسادسة، أما التشقيق من يبدأ؟ يبدأ من فقد يكون. هذا الصورة الخامسة، ثم في الصفحة القادمة أيضا راس سطر وقد يكون إشارة للصورة السادسة. نرجع. قال: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر. فهنا يصير صورتين هذا العنوان. فإذا في الخامسة الداعي هو شنو؟ الإكراه، الداعي هو دفع الضرر. في السادسة أيضا كذلك، لكن المنشأ يختلف. قال: فقد يكون قصد الطلاق، الفعل يعني فعل الطلاق، فقد يكون قصد الطلاق لأجل جهل المكره جهلا مركبا. والجهل المركب تعلمون أنه مبني على الاعتقاد، لذا قال: لأجل اعتقاد المكره. ماذا اعتقد؟ أن الحذر، يعني الحذر مين؟ يعني الحذر والخلاص من ضرر المكره يتحقق، لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة. منشأ هذا الاعتقاد قلنا الغفلة. قال: لغفلة المكره، أي للغفلة يبين منشأ الاعتقاد، منشأ الجهل المركب. ليش اعتقد بأن الحذر والخلاص عن شر المكره ما يتحقق إلا بإنشاء وإيقاع الطلاق الحقيقي؟ قال: لغفلته عن أن التخلص غير متوقف. ما متوقف على منه؟ على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة. يعني كان غافلا عن أن له طريقا آخر للخلاص، ألا وهو شنو؟ كان بإمكانه أن يقصد اللفظ فقط فراح يكون لاغيا، كان بإمكانه يقصد معنى آخر غير البينونة فيكون ماذا؟ موريا. فإذا كان بإمكانه أن يدفع ضرر المكره بدون قصد معنى الطلاق الحقيقي، ولكن على إثر الغفلة تخيل أن طريق الفرار والخلاص منحصر بإنشاء الطلاق الحقيقي. فلذا شنو؟ فليوطن هذا الفاء، أي بناء أو في ضوء الجهل المركب، وفي ضوء الجهل المركب فيوطن هذا الشخص نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق حينئذ خارجا حال كونه قاصدا وناويا. وهذا يعني هذا النوع من الطلاق الإكراهي كثيرا ما يتفق للعوام. الصورة السادسة: وقد يكون هذا التوطين وهذا الإعراب من جهة الجهل بالحكم لا من جهة الجهل بالموضوع والغفلة. لا هنا في الصورة الثالثة لم يكن جاهلا مركبا، لم يكن جاهلا بالموضوع جهلا مركبا اللي هو منشأ شنو، منشأ الغفلة. لا هو لم يكن غافل ملتفت أنه أكو طريق آخر، ولكن هو جاهل بالحكم من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه. هذا وضحنا جهله بالحكم الشرعي، وضحنا بمعنى أنه لا يدري شرعا، لا يعلم شرعا بأن الطلاق الإكراهي باطل، وأن حديث الرفع ماذا يرفع أثر هذا الطلاق، ولكنه تخيل وإنما زعم وتخيل بأن هذا الطلاق صحيح لذا أوقعه، أو ماذا، أو كون رأى، أو كون هذا الشخص المكره رأى مذهب بعض العام إشارة إلى فقه الحنفية، أو كونه رأى مذهب بعض العام إنه كان هو ساكن في منطقة الغالب السائد على القاطنين في تلك المنطقة أنهم يتابعون ماذا من أتباع فقه أبي حنيفة الذين يرون بأن الطلاق حتى في حال إكراهي يقع صحيحا، فحينئذ هذا الفرد الإمامي تخيل بأن الطلاق الإكراهي في فقه الإمامية أيضا هو كذلك. قال أو رأى، أو كونه رأى مذهب بعض العام فتخيل فزعم أن الطلاق الإكراهي يقع، أن الطلاق يقع مع الإكراه حتى في فقهنا. فإذا أكره على الطلاق عند ذلك شنو يقصد الطلاق لو ما يقصد؟ إيه نعم راح يقصد المعنى، يقصد المدلول، مع أنه هو شنو ملتفت أكو طريق آخر، بس يقول لا خليكم طلاق إكراهي، مع ذلك يقع صحيحا. فلو أكره على الطلاق طلق حال كونه قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه بمن بأن لا يكتفي بمجرد قصد اللفظ، وإنما يقصد المعنى والمدلول، فيرضي نفسه بذلك ويوطنها عليه، فيوقع الطلاق حال كونه قاصدا. وهذا النوع أيضا كثيرا ما يتفق للعوام، والحكم في هاتين الصورتين قلنا لا يخلو عن إشكال لوجود وجهين للمسألة، وجه ببطلان هذا الطلاق ووجه بصحته، إلا أن الشيخ الأعظم رجح الوجه الأول، قال إلا أن تحقق الإكراه اللي هو الوجه الأول حسب التقرير، إلا أن تحقق الإكراه أقرب، فلذا يفتي قدس سره ببطلان الطلاق في هاتين الصورتين. ثم أن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره. إلى هنا أنهى الشيخ الماتن قدس سره المطالب الأساس لمسألة اشتراط الاختيار وعدم الإكراه. بقي هنا لديه فرعان يتعلقان بمسألة ما نحن فيه، أعني مسألة اشتراط الاختيار في المتعاقدين وعدم الإكراه. الفرع الأول وحاصله أن المالك حين المعاملة كان مكرها على إيقاعها وإجرائها، عقدا كانت أم إيقاعا، ثم بعد المعاملة وبعد رفع الإكراه راضي بما أوقعه، أجاز ما أوقعه فقال رضيت أو أجزت ونحو ذلك. فسؤال البحث: هل الإجازة اللاحقة من المالك؟ هل الرضا اللاحق موجب لصحة المعاملة الإكراهية التي أوقعها حال الإكراه، وموجب لتأثيرها في النقل والانتقال، أم أن هذا الرضا اللاحق وجوده كالعدم؟ وجوده كالعدم، وأن المعاملة الإكراهية من أول الأمر قد وقعت فاسدة، وقعت باطلة، فلا يؤثر فيها، فلا يؤثر في تصحيحها ومشروعيتها الرضا اللاحق، الإجازة اللاحقة. نزاع في ذلك على نظريتين: النظرية الأولى نظرية المشهور بين المتأخرين، بل عن بعض المحققين المحشين، أن هذه أيضا نظرية المشهور بين المتقدمين. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الفقهاء. الخلاصة راح يصير لأن الشيخ راح نعبر المتأخرين، بعض المحققين لا يقول بأنه حتى عند المتقدمين هي هذه النظرية الأولى. النظرية الأولى أن بيع المكره مثلا معلق على الرضا اللاحق، معلق على الرضا اللاحق، بمعنى أنه بعد انتهاء المكره من المعاملة إن رضي ببيعه وقع بيعه صحيحا، وإلا وقع باطلا، فبيعه معلق على الرضا اللاحق. إن جاء الرضا اللاحق يكون مصححا، وإلا فلا. فإذا الرضا اللاحق مؤثر في تصحيح المعاملة السابقة التي أوقعها حال الإكراه. النظرية الثانية نظرية جمع من الفقهاء، قالوا بأن الرضا اللاحق لا يؤثر شيئا، وجوده كالعدم، لا دخل له في تصحيح ومشروعية المعاملة الإكراهية السابقة، فإن المعاملة الإكراهية من أساسها ومن أول أمرها وقعت فاسدة وباطلة، فلا يؤثر في تصحيحها شيء. ثم بعد ذلك أشار قدس سره أو بين أدلة الطرفين. أما أدلة النظرية الأولى عبارة عن وجوه أربعة حسب المستفاد من مجموع كلمات الشيخ رحمه الله. وجوه أربعة. الوجه الأول الشهرة الفتوائية، ولا سيما إذا قلنا أن الشهرة أيضا منعقدة بين المتقدمين من الأصحاب، فتكون الشهرة حجة بلا شك، لأن الشهرة الفتوائية التي وقع الخلاف فيها أصوليا، تلك الشهرة الفتوائية المنعقدة بين المتأخرين من الأصحاب. أما المنعقدة بين المتقدمين فلا كلام بين الأصوليين في حجيتها واعتبارها. فهذا هو الوجه الأول الشهرة الفتوائية. قال قدس سره: المشهور بين المتأخرين، إلى آخره. الوجه الثاني الإجماع، أو بتعبير المتن الاتفاق، اتفاق الفقهاء على ذلك حسب ما ادعاه السيد صاحب الرياض، وتبعه على ذلك المحدث البحراني، فيكون هذا إجماعا منقولا. فالوجه الثاني الإجماع المنقول، وهذا ذكرناه أكثر من مرة في قضية الشيخ رحمه الله عندما يدعي أو يستدل بالإجماعات المنقولة، وأنه هناك بحث قدس سره في الرسائل في مبحث الإجماع المنقول، أن الإجماع المنقول في حد نفسه لا قيمة له ولا أثر له. نعم، إذا اعتضد الإجماع المنقول بأمارات، بقرائن، بأدلة أخرى، عند ذلك يمكن أن يحصل الاطمئنان من الإجماعات المنقولة، يعني يحصل اطمئنان بمن بالمطلب المدعى عليه الإجماع. فهنا نضيف إلى الشهرة الفتوائية ونضيف لها الوجهان أو الوجهين الآتيين، الثالث والرابع. الوجه الثالث ما يذكره الشيخ رحمه الله في المتن. قال رحمه الله: ثم إن المشهور بين المتأخرين، بل حتى بين المتقدمين على تحقيق بعض المحققين من المحشين على المكاسب، أنه لو رضي المكره بمن بما فعله، يعني بعد المعاملة لو رضي المكره، هل يصح أو لا؟ قال: صح العقد. فهذا الشهرة. بعدين قال: بل عن الرياضي تبعا للحدائق أن عليه، أي أن على هذا الحكم اللي هو الحكم بالصحة، وأن الرضا اللاحق مؤثر في التصحيح النظرية الأولى، قال أن عليه اتفاقهم. هذا الإجماع المنقول، الوجه الثاني. الوجه الثالث قال: لأنه عقد، أي لأنه الدليل الثالث، لأنه هذا العقد عقد حقيقي، يراد من العقد الحقيقي العقد الذي صدر من أهله ووقع في محله، فإن العقد هذا قد صدر من المكره، والمكره شخص عاقل بالغ قاصد للمدلول، قاصد للمدلول، فصدر العقد من شخص هو مؤهل لإصدار العقد، غاية الأمر أن المانع في البين عدم طيب نفسه ومكره، عدم طيب نفسه، وهذا المانع سينحل قريبا. فإذا هذا العقد صدر من أهله ووقع في محله، يعني ماذا؟ يعني أن هذا العقد وقع على متاع له مالية وله ملكية، له مالية وله ملكية، جاي يبيع شيء ملكه، يدفع ثمن هو ملكه، ملكه يعني ملك له. فإذا العقد الصادر من أهله وواقع في محله عقد حقيقي وليس صوريا. فإذا المقتضي موجود وليس المانع في البين إلا عدم الاختيار لفرض إكراهه، جنبي عنه مكره، عدم طيب نفسه، إلا أن هذا منجبر ومتدارك بمن؟ ومتدارك برضا اللاحق، حيث رضي المالك بعد ذلك بما صدر منه، بما وقع منه، فهو مالك للمتاع، والمفروض أنه الآن قد رضي بمن؟ قد رضي بنقله إلى المشتري وانتقال الثمن منه إليه. فالمقتضي موجود والمانع مرفوع، ما نقول مفقود، لا، وكان مانع موجود بس رفعناه، والمانع مرفوع فيؤثر المقتضي أثره فيقع البيع منه صحيحا. قال لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شروط البيع اللي هو طيب النفس في البيع. ودعوى اعتبار، الآن الشيخ رحمه الله قبل أن يبين الوجه الرابع، قبل أن يبين الدليل الرابع على منه؟ على النظرية الأولى، ساق قدس سره. قبل أن يبين الدليل الرابع مالت النظرية الأولى، ساق واستعرض قدس سره أدلة وبيانات أصحاب النظرية الثانية وهي سبعة، وجاء في مقام التعقيب والتعليق عليها واحدا واحدا، ثم بعد ذلك يتسنى له فتح الباب أمام الدليل الرابع للنظرية الأولى، فيكون الدليل في محله إن شاء الله واضحا، لأنه كل الأطراف، البيانات، الوجوه، الأدلة اللي يقيمها الطرف الآخر، يناقشها، يعلق عليها، يعقب عليها، فعند ذلك عندما يطرح دليله الرابع يكون واضحا. الدليل الأول أو فقل البيان الأول من بياناتي وأدلتي أصحاب النظرية الثانية. شو النظرية الثانية؟ قالت بأن الرضا اللاحق أو الإجازة اللاحقة لا تجدي شيئا، وجودها كالعدم، المعاملة الإكراهية من أساسها، من جذرها، وقعت باطلة، وقعت فاسدة، بعد ما يأثر فيها الرضا اللاحق. دول عندهم سبع بيانات، سبع أدلة. البيان الأول وحاصله قالوا اعتبار، اللي يعبر عنه الشيخ رحمه ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد. البيان الأول أن عقد المكره، وإن استعقبه رضا المالك لاحقا بما وقع منه سابقا فالرضا والإجازة أعني طيب النفس قد تحقق من المالك العاقد إلا أن هذا غير مجد لما لأننا نشترط أصحاب النظرة الثانية لأننا نشترط مقارنة طيب النفس للعقد المفروض أن هذه المقارنة منتفية في البين فإذا الدليل الأول لهم أن مقارنة أن طيب النفس أن الاختيار وطيب النفس شرط مقارن لا شرط متأخر شرط مقارن مو شرط متأخر أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك أولا وثانيا أولا أن هذه صرف دعوى خالية عن الشواهد والقرائن فعليهم أن يقيموا دليلا من قال أننا نشترط لتشترط وين دليلك على أنه يكون شرط مقارن فعليهم أن يقيموا الدليل على أن طيب النفس شرط مقارن لا شرط متأخر فليست إلا صرف دعوى بحاجة إلى إقامة الدليل وثانيا أن هذه الدعوة تدفعها الإطلاقات والعمومات حل الله البيعة حرم الربا تجارة عن تراض وما شاكل ذلك من دون بيان أن طيب النفس لا بد أن يكون مقارنا مع العقد حتى يكون محللا حتى يكون محرما حتى يكون عن رضا وما شاكل ذلك فلو كان الاقتران دخيلا في غرض المولى لكان عليه بيان ذلك والحال أطلق والحال ذكر عموما فيستفاد من ذلك عدم اشتراط المقارنة مقارنة طيب النفس للعقد فالدليل الأول لهم ساقط عن الاعتبار قال ودعوى اللي هو البيان الأول قلنا ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد الشيخ شو يقول عنها خالية عن الشاهد أولا وثانيا مدفوعة بالإطلاقات وأضعف منها البيان الثاني يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليكم وآله بارك الله فيكم.